إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة. فريد خوشي،
السلام عليكم. نعم شيخ،
ما هو الموضوع الذي توقفنا عنده؟
أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل.
نعم. إذن قال رحمه الله: أطلب العلم، أطلب العلم إذا كنت قد هيأت نفسك وكان فيك استعدادا وتخلصت مما سبق ذكره، فاطلب العلم إذن، فأنت متهيئ وفيك استعداد. وكذلك وصايا أخرى سوف تأتي تفصيلية في طلب العلم، منها ما ربما يذكر فيه بعض العلوم، ومنها ما يكون ربما كذلك أيضا فيه تقديم علم على علم، ونحو ذلك مما سوف يذكره المؤلف رحمه الله والناظم. نعم. إذن قال: أطلب العلم ولا تكسل، ولا تكسل. قلنا لا يمكن لطالب العلم بل حتى طالب الدنيا المطلوب منها أن لا يتكاسل، أن لا يتكاسل، والكسل طبعا سوف يقعده عن الجد في طلب العلم، بل وسوف تكون همته ضعيفة جدا لا يصلح معها أن ينال المراتب العليا في طلب العلم. إذن لذلك قال له: ولا تكسل، لا تكون كسولا. الكسول ممكن الشخص الذي يغلب على أحواله أن يكون نائما متراخيا، ربما إذا رأيته في الشارع يمشي تعلم بأنه كسول، مشيته قد تدلك على ذلك، تراه كأنه ليس له مقصد معين عندما يخرج من بيته، كأنه يخرج فقط لأجل أن يملأ بصره فقط بالمناظر، أو ليتجول، أو إلى آخر ذلك من المقاصد والغايات التي لا تصلح لطالب العلم. إذن قال: ولا تكسل. والكسل ذكره الله عز وجل للمنافقين كما قلنا، على أنهم عند الصلاة يقع لهم كسل، بل حتى ينتهي بهم الأمر إلى أن صلاة الصبح وصلاة العشاء يتغيبون عنها، وما عداها يتكاسلون فيه. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما بقية الصلوات الأخرى كالعشاء والصبح فإنهم كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين. إذن سوف تكون ثقيلة عليه. هكذا كذلك طالب العلم إذا كان كسول سوف يكون طلب العلم عليه أثقل ما يكون، أثقل ما يكون. نعم. ويكون كذلك في أدائه لواجباته كسولا، وهذا في حقة صاحبه يعني لا يعود منه ربما بطائل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، على بمعنى عن. قال: واهجر النوم، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. إذن قال: ولا تكسل، وقال: واهجر النوم. فالنوم والكسل بمعنى واحد تقريبا، لأن الكسول أغلب أحوال يكون نائما، يكون نائما مستلقيا أو في وضعية تشبه النوم، ووضعيات الجد، ووضعيات التي ربما ينتفع بها في طلب العلم، هذه الوضعيات نعم تتبع حاله من الجد والاهتمام. قال: واهجر النوم. والمقصود به هجران النوم هنا هجران القدر الزائد الذي لا ينفع البدن بل ربما يمرضه، هجران النوم المقصود به القدر الذي ليس بنافع، وإلا في النوم، فالنوم الله عز وجل قال وبنا يأتيه منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. فالإنسان ينام ليستريح طبعا من أتعابه ومن ما حصل له من متاعب، ينام، ولكنه ينام بقدر معين، بقدر ما يذهب عنه المعاناة والتعب. وأما أن ينام وربما ينام ساعات زائدة عن الحاجة. نعم
شيخ، هذا البيت تخطينا البيت قبله،
تخطينا
نعم، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخوف،
هذا ما قرأناش.
نعم هذا لما
وهجر إنه ما قرأناه.
لا لا، اطلب العلم ثم يأتي بعده البيت 19 واحتفل للفقه ثم يأتي وهجر النوم.
هكذا النسخ التي عندكم، أنا عندي النسخة فيها وهجر النوم وبعدها واحتفل.
نعم
هذا هو الذي عندي، ما أدري نسخكم كيف هي.
إيش بخلص؟
ما فيك واحتفل ثم اهجري هكذا، ولكن الذي يظهر كذلك احتمي حيث المعنى أن وهجر النوم يأتي بعد الذي قبله، يأتي بعد على هذا الترتيب الذي عندي. قال وهجر النوم وحصله، حصله الضمير يعود على العلم، فطالب العلم أي الإخوة لا بد أن يكون، لا بد أن يسهر ليله، ولا بد أن يستيقظ مبكرا، ولا بد أن كذلك حتى في الأعمال التي يختارها لا يختار الأعمال التي تستغرق أو تحتاج إلى نوم طويل، بل ربما يحتاج بعض أو بعض الأعمال التي، بل حتى إذا احتاج إلى العمل لا يكون كمن ربما عنده أسرة كبيرة فيها عدد من الأفراد يسعى على قوتهم وعلى أرزاقهم بأن يعمل من أول النهار إلى آخره، لا يبقي لنفسه إلا قدر يعني الوجبات وقدر النوم فقط، وهكذا تكون الحياة عنده على هذه الصفة. لا، طالب العلم إذا احتاج إلى أن يعمل فربما يقدر حاجات العمل وكم المقدار الذي يعمل، ويختار العمل كذلك لأجل أن يكون أكثر تفرغا لطلب العلم. قال وهجر النوم وحصله، أي وحصل العلم، هذا التحصيل يساعد عليه كذلك هجر النوم. فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، من عرف المطلوب، ولذلك طالب العلم مطلوب منه أن تكون له مطالعات وقراءات يزود منها همته ويغذي اهتمامه بهذه المطالعات، مطالعات في فضائل العلم وما كتبه العلماء في ذلك، والحمد لله الكتابات في ذلك كثيرة، مثال جامع بيان العلم وفضله مفتاح دار السعادة، وقد شرح وصية نافعة من الوصايا التي أوصى بها علي بن أبي طالب الكميل بن زياد النخعي، أوصاه بوصية يقول فيها أو يقول في نعم في تلك الوصية بعضها فقط، يقول الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. قلت هذا بعض تلك الوصية، وإلا في الوصية طويلة، وقد قلت شرحها ابن القيم عليه رحمة الله، ينبغي طالب العلم أن إذا ضعف أو شعر مثلا بضعف في الهمة بل ولو غير ذلك يكثر من المطالعة في فضل العلم وفضل حملته. قلت وقد كتب في ذلك مثلا كذلك النووي رحمه الله في مقدمة المجموع شرح المهذب وجامع بيع علم فضله، وكذلك ابن السني أيضا في تذكير المتعلمين أو نحو هذا العنوان، وأيضا الآداب المتعلقة بطلب العلم، نعم، والتي موجود شيء منها كذلك في حلية طالب العلم في شرحه كذلك، وما ذكره كذلك ابن جماعة في تذكرة السامع المتكلم ونحو ذلك، على كل حال مما يجده مفرقا في كتب أهل العلم وكثير جدا، ينبغي لطالب العلم ألا يقطع علاقته بمثل هذه القراءات في هذا الموضوع بالخصوص، لأنه يبقيه منتبها إلى هذا الذي هو بصدده ومهتما به من طلب العلم. يحتاج كل واحد في أي باب من أبواب العبادة يحتاج إلى ما يقوي رغبته ويجعله يمضي قدما نحو الذي هو بصدده، حتى ولو كان نافلة من نوافل أخرى غير طلب العلم. نعم، إذن قال: فمن يعرف المطلوب، هذه المعرفة لا تحصل إلا بهذا، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، أي يحقر ما صرفه من ربما الوقت والجهد البدني والمال في طلب العلم، لأنه يعرف المطلوب، يعرف المطلوب ويعرف إلى أين ينتهي به ويعرف غايته، فهو إذن عارف بهذا المطلوب، ولذلك تراه يبذل ما يبذل. بل ربما إذا رآك الجهال من الناس يستغربون ويقول لك: أنت ماذا تفعل؟ ما فائدة هذا القراءة وهذا المطالعة والناس الآن مهتمون بكذا وكذا وكذا وإلى آخره من الأشياء، وأنت في الحقيقة تعرف طبعا هذا الذي لا يعرفونه، ولذلك يعني ترى نفسك كأنك غير مكترث بكلامهم. قال: واحتفل للفقه في الدين. إذن قلت هذا ربما بعض الكلام التفصيلي، واحتفل للفقه في الدين. الفقه في الدين يقصد به أن طالب العلم لا بد أن يكون له اهتمام بالفقه، علم الفقه، والمقصود به هو معرفة الأحكام الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين وأحكامها في مختلف الأبواب الفقهية، سواء باب الطهارة وباب الصلاة، باب الصوم، باب الزكاة، باب الحج، باب الجهاد، باب المواريث، إلى آخر ذلك من أبواب الفقهية. احتفل، احتفل، كلمة احتفل معنى كأنه يقول لك اجمع همك، لأن كلمة الاحتفال مأخوذة من يعني المحفل، قال المجمع من الناس، واحتفل الناس بمعنى اجتمعوا في مكان معين، ويقال لموضع ما يقال المحفل بمعنى مجتمعهم، كأنه يقول اجمع همك على هذا العلم الذي هو علم الفقه، واهتم به واعتني به. نعم، قال: واحتفل للفقه، لأن الفقه في الحقيقة كل الناس يحتاجونه، كل الناس يحتاجونه، يحتاجون إلى الفقه، بل ثمرة طلب العلم إذا كان الإنسان مشتغل بعلوم الآلة، بعلوم الآلة كالنحو والصرف واللغة العربية، فإنها تسمى علوم الآلة، بمعنى علوم النعم، يشتغل بها فترة من الزمان لأجل أن تمكنه من التوصل إلى الأحكام الشرعية بالاستنباط، استنباطا كاستنباط العلماء. علوم الآلة قلنا هي التي تمكن من هذا، الإنسان إذا أخذ منها بالحظ الكافي الوافر فإنه طبعا يكون في مصاف العلماء، يأخذ الحكم الشرعي بطريقة العلماء ويستنبط الأحكام، يستعمل هذه العلوم كعلم أصول الفقه، وكذلك النحو يساعده، ويساعده أيضا الصرف، ويساعده علم مصطلح الحديث وغير ذلك من العلوم التي يعني تسمى علوم الآلة. والفقه يعتبر من علوم الغايات، وطبعا يقصد هنا علم الفقه الذي يستفاد من النصوص من الكتاب والسنة. هذا هو الفقه، هذا هو الذي يطلق عليه اسم الفقه قديما، ومن المفروض كذلك يعني يرجع الناس إلى هذا المعنى. الآن الفقه على كل حال صار كأنه صناعة، صناعة يختص بها بعض من قد لا يكون نصيبه كبيرا في علم الكتاب والسنة، فيسميه الناس فقيها، هكذا يسميه الناس فقيها، بل ربما عنده شيء من الضعف الواضح الفادح في علوم الآلة وربما علوم الكتاب والسنة، ذلك لشيوع التقليد في أوساط الناس اليوم، وصار الواحد منهم يكتفي بأن ينتسب إلى مذهب من المذاهب ويتفقه بأصوله وبقواعده الفقهية ويقول هذا هو غاية المطلوب منه، وتقعد به العم يعني همته الضعيفة عن أن يواصل ليكون في مصافي المجتهدين. نعم. قال واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه أن يكون فقيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك دعا لابن عمه عبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال فمن يعرف المطلوب واحتفل لفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال، لا يشغلك مالك وترتيبه وتصفيفه والتكاثر فيه وإلى آخر ذلك مما يفعل أهل الأموال بأموالهم، ويشتغلون كذلك باستثماره ويصرفهم ذلك عن طلب العلم، ولا تشتغل عنه بمال وخول، الخول هو ما يكون كذلك تحت يدك مما تتصرف به كالعبيد وكربما السيارات وما إلى ذلك من أملاك قديمة ربما موروثة وربما إلى آخره، فلا تشتغل عنه بشيء من ذلك، بل المطلوب من طالب العلم في حق أن يكون مقلا وأن يعيش يكفيه من العيش البلغة، كما تقدم ألا لن تنالوا العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. البلغة قلنا هو الكفاف من العيش القوت، وأما أن يكون عنده وفرة وزيادة فهذا طبعا لا يحصل له إلا بأن يشتغل بطلبه اشتغالا يصرفه قطعا عن طلب العلم. قال ولا تشتغل عنه بما لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، لا تقل قد ذهبت أربابه، هذه كذلك فكرة لو أن شخصا اعتمدها وصارت بالنسبة له ربما نعم فكرة معتمدة وربما عقيدة وقولا يركن إليه، سوف يقعد به عن طلب العلم ولا يستطيع أن يذهب في طلب العلم بعيدا، بل سوف ربما يترك العلم بالكلية. لو أن شخص اعتمد هذا القول يقول ذهبت أربابه، معنى العلم خلاص انتهى، العلم ذهب مع الحفاظ وذهب مع الأكابر وذهب مع الناس الذين كانوا وكانوا إلى آخر الأشياء، وأما زمان هذا فلا يصلح الشخص فيه لأن يطلب العلم، لا هذا غير صحيح وكلمة باطلة فاسدة. نعم لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، كل من سار على الدرب وصل، أي وصل إلى مبتغاه من العلم. إذا أردت أن تكون حافظا للحديث نعم يمكنك أن تكون كذلك، وما كان عطاء ربك محظورا، وفضل الله تبارك وتعالى ليس يعني ممنوعا عن طالبه، بل كل من سار على الدرب، المراد به الطريق المسلوك الذي سلك لا تخترع دربا آخر وطريقا ربما لم يسلك، فأنت في مرحلة التجربة قد تأتي نعم، ولكن إذا سرت على الدرب المسلوك بمعنى يعني أخذت بالخطة التي معروفة مسلوكة والتي كذلك أنتجت لسمح التجربة، فإنك إن شاء الله سوف تصل كما وصل من سار على هذا الدرب. نعم، وستجدون شيئا من التفصيل قلت في خصوص جامع بيان العلم وفضله، يذكر ما هي العلوم التي تقدم وما هي وكيف الشخص يبدأ في طلب العلم وكيف يرتب العلوم وطلبها، وهكذا كذلك يجد شيء من ذلك في أيضا حلية طالب العلم وتفاصيل كذلك العلوم وكيف يطلبها نعم ونحو ذلك. هذا هو الدرب المسلوك الذي سلكه العلماء وتخرجوا نعم وكانوا في الأخير علماء نعم عندما ساروا على هذا الدرب الذي سار عليه كذلك من قبلهم. إذن كل من سار على الدرب وصل، لا تقول قد ذهبت أي ذهب أرباب العلم ولم يبقوا، وأن هذه الأمة إنما العلماء يكونون في أولها فقط وربما كذلك في آخرها بقية، ولكن في عصرنا هذا لا أظن أنه قد يكون عالم مثل فلان وفلان. أقول على كل حال لا مانع أن يكون شخص من الناس قد يكون من أعلم من تقدم، لا مانع. كل من سار على الدرب وصب. قال كذلك الناظم مواصلا وصيته أيضا لطالب العلم، يقول في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. لذلك قلنا أن هذه الوصية هي وصية أكثرها في طلب العلم إن لم تكن كلها أو جلها في طلب العلم. قال في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. إذن معناه كلما ازددنا من العلم وتطلعنا فيه إلى المزيد ولم نكتفي فيه بالمقدمات أو بأنصاف العلم، هذا بهذا العمل نرغم أنوف أعدائنا وحسادنا عندما يروننا ونحن على علم وفير. هذا العلم هو الذي به سيما علم الشريعة تصلح أحوالنا ونصير إلى حالة نكون بها مستحقين لنصرة الله عز وجل، وأما ونحن جهال نفعل أفعال الجهال وكذلك نخالف أوامر ربنا سبحانه وتعالى، كل ذلك إنما هو بسبب تقصيرنا في طلب العلم أو تقصيرنا في العمل بالعلم إذا كنا على علم. نعم، فيقول المؤلف رحمه الله في ازدياد العلم إرغام العدا. الإرغام مأخوذ من الرغام، ويقال لشخص ما رغم أنفك أو رغم الله أنف فلان بمعنى التصقت أنفه، الأنف لا يزال إلى يوم الناس هذا يستعمل يكنى به عن العز، الشخص يكون عزيزا نقول فلان عنده النيف هكذا يقولون، ورغم أنفه بمعنى التصق بالرغام أي التراب، والتصاق بالتراب كناية عن ذله وعن أنه ليس بعزيز. فإذا أردنا أن نرغم أنوف أعدائنا ويصيرون ذليلين ونتجاوزهم ونتخطاهم ونكون في مراتب عالية فلنهتم بالعلم. قلنا العلم الشرعي هو الذي إن شاء الله ننجح به في الدنيا وفي الآخرة. حتى العلم الشرعي نعم، ربما يقول بعض الناس ما علاقة العلم الشرعي بالتطورات وبالحضارة وبما نحن فيه الآن من وسائل الحياة المتطورة التي سهلت علينا كثيرنا. نعم، نقول نحن أولا عندما نهتم بالعلم الشرعي ونصلح ديننا بدءا بعقيدتنا ونهتم بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإننا سوف نكون مستحقين لنصرة الله عز وجل، وينصرنا الله تبارك وتعالى، وتسهل لنا أمور الحياة، ومن ذلك بعد ذلك سوف ينصرف فريق منا إلى طلب هذا العلم الدنيوي، بل ويطلبون منه النافع للبشرية ليس المحطم لها والذي يرضي بها كما هو الآن. الآن الحضارة الآن هي بين أيدي الكفار، يسعون في صناعة أسلحة الدمار الشامل، وصناعة أسلحة كذلك تحطم الأخلاق وتحطم كذلك الدين، وتمشي بالناس نحو أن يكون ربما كالبهائم. المسلمون إذا كان التطور بين أيديهم لا يمشي في هذا الاتجاه أبدا، وإنما يمشي في الاتجاه الذي يصلح البشرية، بل وحتى وهم الآن إنما هم مستخدمون لهذه الوسائل، إذا كانوا على فقه وعلم بدينهم فلا يستخدمونها إلا الاستخدام الأمثل الذي يصلح من حالهم وينفعهم. أما وهم اليوم كذلك قد تخلوا عن كثير من أمور دينهم، فتراهم على كل حال أهداف الكفار نجحت فيهم. نعم. إذن قال في ازدياد العلم إرغام العدا. إرغام العدا، العدا جمع عدو، جمع عدو، والعدو طبعا ضد الصديق، ونحن بيننا وبين أعدائنا من الكفار بيننا أننا نريد أن نكون نحن في الأول وهم، ولكن للأسف اليوم على العكس من ذلك. قال وجمال العلم إصلاح العمل. العلم أصلا إنما أريد للعمل، العلم أريد للعمل، معناها من يتعلم إنما يريد أن يعمل بعلمه، فإذا كان الشخص يتعلم لا لأجل هذا فعلمه يكون حجة عليه، يكون علمه حجة عليه، بمعنى أن يوم القيامة كما جاء في الحديث لا تزال قدم عبد القيامة حتى يسأل الأربع عن علمه ماذا عمل به، عن علمه ماذا علم به، صح تعلم ولكن ماذا عمل بعلمه، فيكون يعني العلم حجة على صاحبه إذا لم يعمل به. قال وجمال العلم إصلاح العمل. نعم. قال جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. كذلك المنطق، والمقصود بالمنطق ليس المنطق الذي هو سليل علم الفلسفة، المنطق الذي هو كأنهم يزعمون أنه هو الذي ينظم الأفكار ويصير الفكر، فكر البشر كأنه في قالب منظم ونحو ذلك، مما يسمون المنطق الأرسطي، منطق الصوري الذي جاء به أرسطو، أرسطو الذي هو أحد تلامذة سقراط من اليونان، أمة لم يكن عندها على كل حال دين، فكانوا هكذا يفكرون في الخيال ويأتون بالفلسفة ويأتون بكذا فكر. نعم. لكن اليوم على كل حال هذا الفكر يعني اضمحل وذهب، وقضى عليه هذا الذي صارت إليه البشرية من التعلق بالعلوم التجريبية والعلوم المحسوسة، وهجرت هذه العلوم العقلية التي، وبقي للأسف بعض المسلمين يشغبون بها ويشوشون بها. نعم. والمقصود هنا بالمنطق كأنه وزن مفعل من نطق، أي نطق اللسان فقط، هذا المقصود هنا. قال جمل المنطق، منطقك بمعنى نطقك وكلامك، عندما تتكلم لا تتكلم وأنت ربما يظهر عليك أنك يعني ضعيف في النحو ضعفا شديدا، جمل المنطق بالنحو، بالنحو أي بعلم الإعراب الذي، والإعراب المقصود به هنا الإفصاح، من عندما تكون تتكلم تتكلم بالكلام على وفق ما تكلم به العرب، ترفع المرفوع وتنصب المنصوب وتجزم المجزوم، وتتكلم من حيث الموضوعات اللغوية ومن حيث التراكيب كذلك كلاما فصيحا صحيحا. إذن جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب أي النحو بالنطق اختبل، اختبل بمعنى سوف تراه مرتبكا. عندما نقول نحو لكل هذه اللغة، الإنسان إذا لم يعرف كيف يتكلم هذه مشكلة. الإنسان لا يعرف كيف يتكلم، لا يتقن لغته، فهذا الشخص جدير بأن يدفن نفسه إذا كان لا يعرف حتى كيف يتكلم. حتى اللغة التي يقع بها التخاطب بين بني البشر، بين الناس، هو لا يتكلم بها، لا يعرفها. ماذا يعرف إذن؟ يعرف هذه اللغة، اللغة الدارجة التي بين الناس، هذه بحق لا يفرق فيها بين عالم وغيره. لكن الذي يتميز به أهل العلم أنهم يتكلمون باللغة التي نزل بها القرآن الكريم. لغة القرآن الكريم هي اللغة العربية بقواعدها ونحوها وصرفها وبلاغتها وما لها من الخصائص. هي لغة، نعم، ممتازة، لغة لها من الخصائص التي ربما لو نحن وقفنا على شيء من العلم بأنها لغة عظيمة اختارها الله عز وجل للقرآن الكريم لينزل بها. فنزل القرآن الكريم، ولا يزال القرآن الكريم كذلك، معجزة من المعجزات. العرب لا يستطيعون أن يأتوا رغم فصاحتهم. العرب اسمهم العرب مأخوذ من الفصاحة، العرب كانوا فصحاء، كانوا يعرفون كيف يتكلمون، ولكن القرآن الكريم قهرهم وجاءهم بكلام لا يعرفون كيف هذا الكلام. يفهمونه نعم، ولكنه بتركيب بديع. الله عز وجل قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال: فليأتوا بعشر سور مثل مفتريات. بل قال تبارك: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لا يستطيعون، لا يستطيعون. نعم، إذن قلت هذه اللغة التي نحن نحاولها أن نتكلم بها وأن نتفاصح بها وأن نحاذي حذو من تكلم بها قديما هي هذه اللغة، نعم، لغة العرب القديمة. نعم، قال: جمل المنطقة بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. نعم، قال: وانظم الشعر ولازم مذهب. إذا نترك على كل حال إلى الحصة القادمة.
ونتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة. فريد خوشي،
السلام عليكم. نعم شيخ،
ما هو الموضوع الذي توقفنا عنده؟
اطلب العلم ولا تكسل، فما ابعد الخير على اهل الكسل.
نعم. اذا قال رحمه الله: اطلب العلم، اطلب العلم اذا كنت قد هيأت نفسك وكان فيك استعدادا وتخلصت مما سبق ذكره، فاطلب العلم اذا، فانت متهيئ وفيك استعداد. وكذلك وصايا أخرى سوف تأتي تفصيلية في طلب العلم، منها ما ربما يذكر فيه بعض العلوم، ومنها ما يكون ربما كذلك أيضا فيه تقديم علم على علم، ونحو ذلك مما سوف يذكره المؤلف رحمه الله والناظم. نعم. إذن قال: أطلب العلم ولا تكسل، ولا تكسل. قلنا لا يمكن لطالب العلم، بل حتى طالب الدنيا، المطلوب منه أن لا يتكاسل، أن لا يتكاسل. والكسل طبعا سوف يقعده عن الجد في طلب العلم، بل وسوف تكون همته ضعيفة جدا لا يصلح معها أن ينال المراتب العليا في طلب العلم. إذا لذلك قال له ولا تكسل، لا تكون كسولا. الكسول ممكن الشخص الذي يغلب على أحواله أن يكون نائما متراخيا، ربما إذا رأيته في الشارع يمشي تعلم بأنه كسول، مشيته قد تدلك على ذلك، تراه كأنه ليس له مقصد معين عندما يخرج من بيته، كأنه يخرج فقط لأجل أن يملأ بصره فقط بالمناظر أو ليتجول أو إلى آخر ذلك من المقاصد والغايات التي لا تصلح لطالب العلم. إذن قال ولا تكسل، والكسل ذكره الله عز وجل للمنافقين كما قلنا على أنهم عند الصلاة يقع لهم كسل، بل حتى ينتهي بهم الأمر إلى أن صلاة الصبح وصلاة العشاء يتغيبون عنها وما عداها يتكاسلون فيه. قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما بقية الصلوات الأخرى كالعشاء والصبح فإنهم كما قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين، إذن سوف تكون ثقيلة عليه. هكذا كذلك طالب العلم إذا كان كسول سوف يكون طلب العلم عليه أثقل ما يكون نعم، ويكون كذلك في أدائه لواجباته كسولا، وهذا في حق صاحبه يعني لا يعود منه ربما بطائل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، على بمعنى عن. قال وهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. إذن قال ولا تكسل وقال وهجر النوم، فالنوم والكسل بمعنى واحد تقريبا، لأن الكسول أغلب أحوال يكون نائما مستلقيا أو في وضعية تشبه النوم، ووضعيات الجد، ووضعيات التي ربما ينتفع بها في طلب العلم، هذه الوضعيات نعم تتبع حاله من الجد والاهتمام. قال وهجر النوم، والمقصود به هجران النوم هنا هجران القدر الزائد الذي لا ينفع البدن بل ربما يمرضه. هجران النوم المقصود به القدر الذي ليس بنافع، وإلا فالنوم الله عز وجل قال وبنا يأتيه منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. فالإنسان ينام ليستريح طبعا من أتعابه ومن ما حصل له نعم من متاعب ينام، ولكنه ينام بقدر معين بقدر ما يذهب عنه المعاناة والتعب. وأما أن ينام وربما ينام ساعات زائدة عن الحاجة. نعم
شيخ، هذا البيت تخطينا البيت قبله،
تخطينا
نعم واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخور،
هذا ما قرأناش.
نعم هذا لما
وهجر النوم قرأناه.
لا اطلب العلم ثم يأتي بعده البيت 19 واحتفل للفقه ثم يأتي وهجر النوم.
هكذا النسخ التي عندكم، أنا عندي النسخة فيها وهجر النوم وبعدها واحتفل.
نعم
هذا هو الذي عندي، ما أدري نسخكم كيف هي.
إيش بارك الله
ما فيك واحتفل ثم وهجري هكذا، ولكن الذي يظهر كذلك احتمي حيث المعنى أن وهجر النوم يأتي بعد الذي قبله، يأتي بعد على هذا الترتيب الذي عندي. قال وهجر النوم وحصله، حصله الضمير يعود على العلم، فطالب العلم أيها الإخوة لا بد أن يكون لا بد أن يسهر ليله، ولا بد أن يستيقظ مبكرا، ولا بد أن كذلك حتى في الأعمال التي يختارها لا يختار الأعمال التي تستغرق أو تحتاج إلى نوم طويل، بل ربما يحتاج بعض الأعمال التي بل حتى إذا احتاج إلى العمل لا يكون كمن ربما عنده أسرة كبيرة فيها عدد من الأفراد يسعى على قوتهم وعلى أرزاقهم بأن يعمل من أول النهار إلى آخره، لا يبقي لنفسه إلا قدر يعني الوجبات وقدر النوم فقط، وهكذا تكون الحياة عنده على هذه الصفة. لا، طالب العلم إذا احتاج إلى أن يعمل فربما يقدر حاجات العمل وكم المقدار الذي يعمل، ويختار العمل كذلك لأجل أن يكون أكثر تفرغا لطلب العلم. قال وهجر النوم وحصله، أي وحصل العلم، هذا التحصيل يساعد عليه كذلك هجر النوم. فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، من عرف المطلوب، ولذلك طالب العلم مطلوب منه أن تكون له مطالعات وقراءات يزود منها همته ويغذي اهتمامه بهذه المطالعات، مطالعات في فضائل العلم وما كتبه العلماء في ذلك، والحمد لله الكتابات في ذلك كثيرة، مثال جامع بيان العلم وفضله، مفتاح دار السعادة، وقد شرح وصية نافعة من الوصايا التي أوصى بها علي بن أبي طالب الكميل بن زياد النخعي، أوصاه بوصية يقول فيها أو يقول في نعم في تلك الوصية بعضها فقط، يقول الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. قلت هذا بعض تلك الوصية، وإلا في الوصية طويلة، وقد قلت شرحها ابن القيم عليه رحمة الله، ينبغي طالب العلم أن إذا ضعف أو شعر مثلا بضعف في الهمة بل ولو غير ذلك يكثر من المطالعة في فضل العلم وفضل حملته. قلت وقد كتب في ذلك مثلا كذلك النووي رحمه الله في مقدمة المجموع شرح المهذب وجامع بيان علم فضله، وكذلك ابن السني أيضا في تذكير المتعلمين أو نحو هذا العنوان، وأيضا الآداب المتعلقة بطلب العلم نعم، والتي موجود شيء منها كذلك في حلية طالب العلم في شرحه كذلك، وما ذكره كذلك ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم ونحو ذلك، على كل حال مما يجده مفرقا في كتب أهل العلم وكثير جدا، ينبغي لطالب العلم ألا يقطع علاقته بمثل هذه القراءات في هذا الموضوع بالخصوص، لأنه يبقيه منتبها إلى هذا الذي هو بصدده ومهتما به من طلب العلم. يحتاج كل واحد في أي باب من أبواب العبادة يحتاج إلى ما يقوي رغبته ويجعل يمضي قدما نحو الذي هو بصدده، حتى ولو كان نافلة من نوافل الأخرى غير طلب العلم. نعم، إذن قال فمن يعرف المطلوب، هذه المعرفة لا تحصل إلا بهذا، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، أي يحقر ما صرفه من ربما الوقت والجهد البدني والمال في طلبه، لأنه يعرف المطلوب، يعرف المطلوب ويعرف إلى أين ينتهي به ويعرف غايته، فهو إذن عارف بهذا المطلوب، ولذلك تراه يبذل ما يبذل، بل ربما إذا رآك الجهال من الناس يستغربون ويقول لك أنت ماذا تفعل، ما فائدة هذا القراءة وهذا المطالعة والناس الآن مهتمون بكذا وكذا وكذا والآخر ذلك من الشيء، وأنت في الحقيقة تعرف طبعا هذا الذي لا يعرفونه، ولذلك يعني ترى نفسك كأنك غير مكترث بكلامهم. قال واحتفل للفقه في الدين. إذن قلت هذا ربما بعض الكلام التفصيلي. واحتفل للفقه في الدين. الفقه في الدين يقصد به أن طالب العلم لا بد أن يكون له اهتمام بالفقه، علم الفقه، والمقصود به هو معرفة الأحكام الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين وأحكامها في مختلف الأبواب الفقهية، سواء باب الطهارة وباب الصلاة، باب الصوم، باب الزكاة، باب الحج، باب الجهاد، باب المواريث، إلى آخر ذلك من أبواب الفقهية. احتفل، احتفل، كلمة احتفل معنى كأنه يقول لك اجمع همك، لأن كلمة الاحتفال مأخوذة من يعني المحفل، قال المجمع من الناس، واحتفل الناس بمعنى اجتمعوا في مكان معين، ويقال لموضع ويقال المحفل بمعنى مجتمعهم، كأنه يقول اجمع همك على هذا العلم الذي هو علم الفقه، واهتم به واعتني به. نعم، قال واحتفل للفقه، لأن الفقه في الحقيقة كل الناس يحتاجونه، كل الناس يحتاجونه، يحتاجون إلى الفقه، بل ثمرة طلب العلم إذا كان الإنسان مشتغل بعلوم الآلة، بعلوم الآلة كالنحو والصرف واللغة العربية، فإنها تسمى علوم الآلة. بمن علوم النعم يشتغل بها فترة من الزمان لأجل أن تمكنه من التوصل إلى الأحكام الشرعية بالاستنباط، استنباطا كاستنباط العلماء. علوم الآلة قلنا هي التي تمكن من هذا. الإنسان إذا أخذ منها بالحظ الكافي الوافر فإنه طبعا يكون في مصاف العلماء، يأخذ الحكم الشرعي بطريقة العلماء، ويستنبط الأحكام، يستعمل هذه العلوم كعلم أصول الفقه، وكذلك النحو يساعده، ويساعده أيضا الصرف، ويساعده علم مصطلح الحديث وغير ذلك من العلوم التي يعني تسمى علوم الآلة. والفقه يعتبر من علوم الغايات، وطبعا يقصد هنا علم الفقه الذي يستفاد من النصوص من الكتاب والسنة. هذا هو الفقه، هذا هو الذي يطلق عليه اسم الفقه قديما، ومن المفروض كذلك يعني يرجع الناس إلى هذا المعنى. الآن الفقه على كل حال صار كأنه صناعة، صناعة يختص بها بعض من قد لا يكون نصيبه كبيرا في علم الكتاب والسنة، فيسميه الناس فقيها، هكذا يسميه الناس فقيها، بل ربما عنده شيء من الضعف الواضح الفادح في علوم الآلة وربما علوم الكتاب والسنة، ذلك لشيوع التقليد في أوساط الناس اليوم، وصار الواحد منهم يكتفي بأن ينتسب إلى مذهب من المذاهب ويتفقه بأصوله وبقواعده الفقهية، ويقول هذا هو غاية المطلوب منه، وتقعد به العم يعني همته الضعيفة عن أن يواصل ليكون في مصاف المجتهدين. نعم، قال واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه أن يكون فقيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك دعا لابن عمه عبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال فمن يعرف المطلوب واحتفل لفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال، لا يشغلك مالك وترتيبه وتصفيفه والتكاثر فيه وإلى آخر ذلك مما يفعل أهل الأموال بأموالهم، ويشتغلون كذلك باستثماره ويصرفهم ذلك عن طلب العلم. ولا تشتغل عنه بمال وخول، الخول هو ما يكون كذلك تحت يدك مما تتصرف به كالعبيد وكربما السيارات وما إلى ذلك من أملاك قديمة ربما موروثة وربما إلى آخره، فلا تشتغل عنه بشيء من ذلك. بل المطلوب من طالب العلم في حق أن يكون مقلا وأن يعيش يكفيه من العيش البلغة، كما تقدم ألا لن تنالوا العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. وبلغة، البلغة قلنا هو الكفاف من العيش القوت، وأما أن يكون عنده وفرة وزيادة فهذا طبعا لا يحصل له إلا بأن يشتغل بطلبه اشتغالا يصرفه قطعا عن طلب العلم. قال ولا تشتغل عنه بما لا تقل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، لا تقل قد ذهبت أربابه. هذه كذلك فكرة، لو أن شخصا اعتمدها وصارت بالنسبة له ربما نعم فكرة معتمدة وربما عقيدة وقولا يركن إليه، سوف يقعد به عن طلب العلم ولا يستطيع أن يذهب في طلب العلم بعيدا، بل سوف ربما يترك العلم بالكلية. لو أن شخص يعتمد هذا القول يقول ذهبت أربابه، معنى العلم خلاص انتهى، العلم ذهب مع الحفاظ وذهب مع الأكابر وذهب مع الناس الذين كانوا وكانوا إلى آخر ذلك الأشياء، وأما زمان هذا فلا يصلح الشخص فيه لأن يطلب العلم. لا، هذا غير صحيح وكلمة باطلة فاسدة. نعم، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب، الدرب وصل، كل من سار على الدرب وصل، أي وصل إلى مبتغاه من العلم. إذا أردت أن تكون حافظا للحديث نعم يمكنك أن تكون كذلك، وما كان عطاء ربك محظورا وفضل الله تبارك وتعالى ليس يعني ممنوعا عن طالبه، بل كل من سار على الدرب، الدرب المراد به الطريق المسلوك الذي سلك، لا تخترع دربا آخر وطريقا ربما لم يسلك، فأنت في مرحلة التجربة قد تأتي نعم، ولكن إذا سرت على الدرب المسلوك بمعنى يعني أخذت بالخطة التي معروفة مسلوكة والتي كذلك أنتجت ليس محل تجربة، فإنك إن شاء الله سوف تصل كما وصل من سار على هذا الدرب. نعم، وستجدون شيئا من التفصيل قلت في خصوص جامع بيان العلم وفضله، يذكر ما هي العلوم التي تقدم وما هي وكيف الشخص يبدأ في طلب العلم وكيف يرتب العلوم وطلبها، وهكذا كذلك يجد شيئا من ذلك في أيضا حلية طالب العلم وتفاصيل كذلك العلوم وكيف يطلبها نعم ونحو ذلك. هذا هو الدرب، الدرب المسلوك الذي سلكه العلماء وتخرجوا نعم وكانوا في الأخير علماء، نعم عندما ساروا على هذا الدرب الذي سار عليه كذلك من قبلهم. إذن كل من سار على الدرب وصل، لا تقول قد ذهبت أي ذهب أرباب العلم ولم يبقوا، وأن هذه الأمة إنما العلماء يكونون في أولها فقط وربما كذلك في آخرها بقية، ولكن في عصرنا هذا لا أظن أنه قد يكون عالم مثل فلان وفلان. أقول على كل حال لا مانع أن يكون شخص من الناس قد يكون من أعلم من تقدم، لا مانع، كل من سار على الضرب وصب. قال كذلك الناظم مواصلا وصيته أيضا لطالب العلم، يقول: في ازدياد العلم، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. لذلك قلنا أن هذه الوصية هي وصية أكثرها في طلب العلم، إن لم تكن كلها أو جلها في طلب العلم. قال: في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. إذن معناه كلما ازددنا من العلم وتطلعنا فيه إلى المزيد ولم نكتفي فيه بالمقدمات أو بأنصاف العلم، هذا بهذا العمل نرغم أنوف أعدائنا وحسادنا عندما يروننا ونحن على علم وفير. هذا العلم هو الذي به سيما علم الشريعة تصلح أحوالنا ونصير إلى حالة نكون بها مستحقين لنصرة الله عز وجل. وأما ونحن جهال نفعل أفعال الجهال وكذلك نخالف أوامر ربنا سبحانه وتعالى، كل ذلك إنما هو بسبب تقصيرنا في طلب العلم أو تقصيرنا في العمل بالعلم إذا كنا على علم. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله: في ازدياد العلم إرغام العدا. الإرغام مأخوذ من الرغام، ويقال لشخص ما رغم، رغم أنفك أو رغم الله أنف فلان، بمعنى التصقت أنفه. الأنف لا يزال إلى يوم الناس هذا يستعمل يكنى به عن العز، الشخص يكون عزيزا نقول فلان عنده النيف، هكذا يقولون. ورغم أنفه بمعنى التصق بالرغام أي التراب، والتصاق بالتراب كناية عن ذله وعن أنه ليس بعزيز. فإذا أردنا أن نرغم أنوف أعدائنا ويصيرون ذليلين ونتجاوزهم ونتخطاهم ونكون في مراتب عالية، فلنهتم بالعلم. قلنا العلم الشرعي هو الذي إن شاء الله ننجح به في الدنيا وفي الآخرة. حتى العلم الشرعي، يعني ربما يقول بعض الناس: ما علاقة العلم الشرعي بالتطورات وبالحضارة وبما نحن فيه الآن من وسائل الحياة المتطورة التي سهلت علينا كثيرنا؟ نعم، نقول نحن أولا عندما نهتم بالعلم الشرعي ونصلح ديننا بدءا بعقيدتنا ونهتم بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإننا سوف نكون مستحقين لنصرة الله عز وجل، وينصرنا الله تبارك وتعالى، وتسهل لنا أمور الحياة. ومن ذلك بعد ذلك سوف ينصرف فريق منا إلى طلب هذا العلم الدنيوي، بل ويطلبون منه النافع للبشرية ليس المحطم لها والذي يرضي بها كما هو الآن. الآن الحضارة الآن هي بين أيدي الكفار، يسعون في صناعة أسلحة الدمار الشامل وصناعة أسلحة كذلك تحطم الأخلاق وتحطم كذلك الدين، وتمشي بالناس نحو أن يكون ربما كالبهائم. المسلمون إذا كان التطور بين أيديهم لا يمشي في هذا الاتجاه أبدا، وإنما يمشي في الاتجاه الذي يصلح البشرية. بل وحتى وهم الآن إنما هم مستخدمون لهذه الوسائل، إذا كانوا على فقه وعلم بدينهم فلا يستخدمونها إلا الاستخدام الأمثل الذي يصلح من حالهم وينفعهم. أما وهم اليوم كذلك قد تخلوا عن كثير من أمور دينهم، فتراهم على كل حال أهداف الكفار نجحت فيهم. نعم. إذن قال: في ازدياد العلم إرغام العدا. إرغام العدا، العدا جمع عدو، جمع عدو، والعدو طبعا ضد الصديق. ونحن بيننا وبين أعدائنا من الكفار بيننا أننا نريد أن نكون نحن في الأول وهم، ولكن للأسف اليوم على العكس من ذلك. قال: وجمال العلم إصلاح العمل. العلم أصلا إنما أريد للعمل، العلم أريد للعمل، معناها من يتعلم إنما يريد أن يعمل بعلمه. فإذا كان الشخص يتعلم لا لأجل هذا فعلمه يكون حجة عليه، يكون علمه حجة عليه، بمعنى أن يوم القيامة كما جاء في الحديث لا تزال قدم عبد القيامة حتى يسأل الأربع عن علمه ماذا عمل به، عن علمه ماذا علم به، صح تعلم ولكن ماذا عمل بعلمه. فيكون يعني العلم حجة على صاحبه إذا لم يعمل به. قال وجمال العلم إصلاح العمل. نعم. قال جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. كذلك المنطق، والمقصود بالمنطق ليس المنطق الذي هو سليل علم الفلسفة، المنطق الذي هو كأنهم يزعمون أنه هو الذي ينظم الأفكار ويصير الفكر، فكر البشري كأنه في قالب منظم ونحو ذلك، مما يسمون المنطق الأرسطي، منطق الصوري الذي جاء به أرسطو، أرسطو الذي هو أحد تلامذة سقراط من اليونان، أما لم يكن عندها على كل حال دين، فكانوا هكذا يفكرون في الخيال ويأتون بالفلسفة ويأتون بكذا فكر. نعم. لكن اليوم على كل حال هذا الفكر يعني اضمحل وذهب، وقضى عليه هذا الذي صارت إليه البشرية من التعلق بالعلوم التجريبية والعلوم المحسوسة، وهجرت هذه العلوم العقلية التي، وبقي للأسف بعض المسلمين يشغبون بها ويشوشون بها. نعم. والمقصود هنا بالمنطق كأنه وزن مفعل من نطق، أي نطق اللسان فقط، هذا المقصود هنا. قال جمل المنطق، منطقك بمعنى نطقك وكلامك، عندما تتكلم لا تتكلم وأنت ربما يظهر عليك أنك يعني ضعيف في النحو ضعفا شديدا، جمل المنطق بالنحو، بالنحو أي بعلم الإعراب الذي، والإعراب المقصود به هنا الإفصاح، من عندما تكون تتكلم تتكلم بالكلام على وفق ما تكلم به العرب، ترفع المرفوع وتنصب المنصوب وتجزم المجزوم، وتتكلم من حيث الموضوعات اللغوية ومن حيث التراكيب كذلك كلاما فصيحا صحيحا. إذن جمل المنطق بالنحو. فمن يحرم الإعراب أي النحو بالنطق اختبل، اختبل بمعنى سوف تراه مرتبكا. عندما نقول نحو لكل هذه اللغة، الإنسان إذا لم يعرف كيف يتكلم هذه مشكلة، الإنسان لا يعرف كيف يتكلم، لا يتقن لغته، فهذا الشخص جدير بأن يدفن نفسه إذا كان لا يعرف حتى كيف يتكلم. حتى اللغة التي يقع بها التخاطب بين بني البشر بين الناس هو لا يتكلم بها، لا يعرفها، ماذا يعرف إذن؟ يعرف هذه اللغة، اللغة الدارجة التي بين الناس، هذه بحق لا يفرق فيها بين عالم وغيره. لكن الذي يتميز بها أهل العلم أنهم يتكلمون باللغة التي نزل بها القرآن الكريم. لغة القرآن الكريم هي اللغة العربية بقواعدها ونحوها وصرفها وبلاغتها وما لها من الخصائص، هي لغة نعم ممتازة، لغة لها من الخصائص التي ربما لو نحن وقفنا على شيء من العلم بأنها لغة عظيمة اختارها الله عز وجل للقرآن الكريم لينزل بها، فنزل القرآن الكريم ولا يزال القرآن الكريم كذلك معجزة من المعجزات. العرب لا يستطيعون أن يأتوا رغم فصاحتهم، العرب اسمهم العرب مأخوذ من الفصاحة، العرب كانوا فصحاء، كانوا يعرفون كيف يتكلمون، ولكن القرآن الكريم قهرهم وجاءهم بكلام لا يعرفون كيف هذا الكلام، يفهمونه نعم ولكنه بتركيب بديع الله عز وجل قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهر. وقال الله فليأتوا بعشر سور مثل مفتريات، بل قال تبارك فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لا يستطيعون، لا يستطيعون. نعم، إذن قلت هذه اللغة التي نحن نحاولها أن نتكلم بها وأن نتفاصح بها وأن نحاذي حذو من تكلم بها قديما هي هذه اللغة، نعم، لغة العرب القديمة. نعم، قال جمل المنطقة بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. نعم، قال وانظم الشعر ولازم مذهب. إذا نترك على كل حال إلى الحصة القادمة.
وأنا أتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.